غير هذا. أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو طمأنينة. والرجل الذي نسي وهو صائم فأكل وشرب قال إنما أطعمه الله وسقاه. والصحابة حين أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لا. لماذا؟ لأنهم فعلوا المحظور جهلا. علي بن حاتم لما أراد الصوم جعل تحت وسادته عقالين. وش العقالين؟ يعني حبلين تعقل بهما الناقة، أحدهما أبيض والآخر أسود. وبدأ يأكل وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين له الأسود من الأبيض أو الأبيض من الأسود أمسك. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب قوله إن وسادك لعريض، وش معنى هذا الكلام؟ قف 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 ايش أي. هذا كلام البلاغيين يا شيخ، قد تكون الرقبة طويلة والوساد قصيرة يحط على جانب الرأس، ما هو لازم كل من الكتف إلى طرف الرأس. اي طيب حول ولا قوه استرح. طيب تفضل. كيف ايه لانه قال ان وسع الخيط الابيض والاسود يعني بياض النهار وسواد الليل. استرح. يعني لو كان المراد ب يعني بالعقالين هذه العقالين الحبال لكانت الوسادة عريضة، يعني لو قدر أن نعم العبارة السليمة العقالان البياض والسواد هما بياض النهار وسواد الليل، لو كان يمكن أن يكون بياض النهار وسواد الليل تحت وسادته صارت الوسادة عريضة. ولهذا جاء في الحديث أن وسع الخيط الأبيض والأسود. أما قول بعض الناس إن الإنسان طويل الرقبة أبله ما يعرف غبي، قالوا لأن طول الرقبة يستلزم البعد بين القلب والدماغ، وإذا بعدت المسافة بين القلب والدماغ صار الاتصال ضعيفا. نعم، فيدل ذلك على أن الإنسان يكون أبله إذا كان طويل الرقبة. هذا مو صحيح، لأنك تجد بعض الناس طويل الرقبة وهو ذكي، وبعض الناس قصير الرقبة وبليد. أي نعم تفضل.
فقول السائل
إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم، فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح، لأن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر سنة وليس بواجب، بدليل أن جبريل عليه الصلاة والسلام بل إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام ليس في هذه الجملة الصلاة خير من النوم، فيكون قولها ليس بشرط. إن قالها الإنسان في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل، وإن لم يقلها فلا حرج. نعم.
يقول السائل: مؤذن قدم حج على الصلاة على حج على الصلاة، ماذا عليه مع الدليل؟
يجب عليه إذا قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة أن يعيد حي على الفلاح بعد حي على الصلاة، لأنه يشترط في الأذان الترتيب، فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتبا، فإذا نكسه الإنسان فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
السائل: ما العمل إذا
انتقض
وضوء الإمام أو تذكر أنه على
غير طهارة وهو ساجد؟ السؤال مسموع. يقول: ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة أو تذكر أنه لم يكن على طهارة؟ العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة في الجماعة، فإذا قدرنا أنه ذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة. كم بقي عليهم؟ هو في الثالثة ذكر وهو في الثالثة، بقى عليهم الركعة الأخيرة وبقية الثالثة، كذا؟ طيب. فإن لم يذكر إلا بعد السلام بطل الصلاة وصلاة المأمومين صحيحة ليست باطلة. نعم. إذا ذكر وجود الشيء قصه في أثناء الصلاة حتى وهو ساجد يقوم من صلاته ينصرف، والمؤمن يقول: قوموا من السجود وكمل بهم يا فلان. نعم. ما في سؤال شفو يا أخي، ما نفتح السؤال شفو. نعم.
السؤال:
أول المعتكفين أخذوا إلى السلالة والكهرباء التي خارج المسجد أم لا؟ إذا خرجوا لمصلحة مثل أن يكون حر في الأسفل وخرجوا إلى السطح للتبرد فلا بأس، لأن هذه مصلحة والمسافة قصيرة، وهم لم يخرجوا من المسجد لمغادرة المسجد، ولكن خرجوا من المسجد ليدخلوا إلى المسجد من جانب آخر، ولهذا إذا دخلوا من طريق السلالم وخطوا هذه الخطوات لا يشرع لهم أن يصلوا تحية المسجد إذا وصلوا إلى السطح، لأنهم لم يخرجوا في الحقيقة عن حكم المسجد. نعم. نعم. وكذلك إذا خرجوا لحضور الدرس وهم راجعون إلى المسجد. نعم.
يقول السائل: شخص ابتلاه الله بسلس البول، ماذا يفعل إذا بقي مثلا في المسجد بين المغرب والعشاء؟ هل يذهب للوضوء لصلاة العشاء؟ وكذلك إذا كان يفعل عبادات غير الصلاة مثل أن يصلي صلاة الفجر ثم يقرأ القرآن ثم يذهب للطواف ثم يصلي سنة الطواف، هل يصح ذلك
وضوء واحد؟ نعم. المعروف عند أهل العلم أن من ابتلي بسلس البول فإنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وإذا توضأ لها بعد دخول الوقت بقي على طهارته إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج وأراد عبادة يشترط لها الطهارة فلا بد من الطهارة، وبناء على ذلك فإذا توضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب ثم دخل وقت العشاء فلا بد أن يخرج ويتوضأ، هذا إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء في هذه المدة فلا حاجة إلى إعادة الوضوء. نعم.
السؤال
نعم.
يقول إذا صلى الفجر ثم جلس يقرأ القرآن،
نعم،
ماذا حبا يقول؟
أي نعم.
يصلي سنة القوام،
نعم،
يصح ذلك الخبر الواحد.
هو إذا أتى بالطواف وسنة الطواف قبل طلوع الشمس صح ذلك، لأنه إذا توضأ لصلاة الفجر بعد أذان الفجر فهو على طهارته حتى تطلع الشمس. أما لو طاف بعد طلوع الشمس فلا بد من إعادة الوضوء. نعم.
يقول السائل: هل البلغم
البلغم يفطر، وإذا كان يفطر فإنني قد فعلت ذلك مع العلم أني سمعت خطوة لأنه مفطر، ولكنني غير متأكد، هل علي قضاء بفعل ذلك؟
نعم،
البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. فالعلماء مختلفون فيها. إذا اختلف العلماء فما هو المرجع؟ ها؟ المرجع الكتاب والسنة. فإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فما هو الأصل؟ عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. لكن من المشكل أن بعض الناس من أجل المبالغة والمغالاة في الصوم إذا أحس بنخامة في حلقه ذهب يحاول أن يخرجها، فتجده يتنحنح ويتبحبح ويتعب في إخراجها خوفا من أن تذهب من هناك إلى المعدة، وهذا لا شك أنه من التنطع. حتى إن بعض الناس سألني يقول أنه فعل ذلك حتى تقيأ، فشف الآن كيف يلعب الشيطان ببني آدم، يذهب به ليفسد صومه، لأن الإنسان إذا تعمد القي نعم فسد صومه. فالمهم أن تدع النخامة، لا تحاول أن تخرجها، ولكن إذا خرجت إلى الفم فأخرجها سواء كنت صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. نعم.
يقول السائل: هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس؟
الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس، لأن هذا من ذكر الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فهل ننصح جميع الناس الذين قصروا في هذا
الدين؟ نعم، هذا مما بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمراد بالنصح ليس إلقاء الموعظة فقط، بل النصح في كل ما تعامل به إخوانك المسلمين. ومن النصح مثلا إذا بعت شيئا فيه عيب أن تبين لهم عيبه، لكن اذهب إلى معارض السيارات تجد السيارة فيها كل عيب، والبائع يدري والدلال يدري، ومع ذلك يقول الدلال أنا ببيع عليك كفرات فقط، علشان إيش؟ إذا وجد فيها عيبا وأراد ردها يقول ما لك تردها، لأن شرط عليك. فما تقولون في هذه الخديعة، هل تجوز أو لا تجوز؟ من يعرف؟ بعض الناس ينزل السيارة في المعرض عند الدلال وهو يدري أن فيها عيبا معينا يعرفه، يقول لك إلا الدلال ما بيع عليك إلا كفرت السيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب أسأل، إذا كنت لا أعلم بأن فيها عيبا بحيث تكون هذه السيارة اشتريتها شراء جديدا قريبا ولا أدري عن عيوبها، فهل أبيعها وأشترط بأن فيها كل عيب؟ الجواب نعم يجوز، لأنه حينئذ معذور. وهذا التفصيل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن الإنسان إذا باع الشيء وشرط البراءة من عيوبه، فإن كان يعلم أن فيه عيبا فإنه لا يبرأ، وهذا الشرط حرام عليه، وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ وهذا الشرط صحيح. نعم.
يقول السائل هل الدم نجس أم طاهر؟ أشرح في التفصيل.
هذا الظاهر سؤال امتحان ده. الدم إذا أردنا كما قال أخونا السائل أن نشرح في التفصيل، نقول الدم الخارج من حيوان نجس، نجس قليله وكثيره. مثاله الدم الخارج من الخنزير مثلا أو من الكلب، هذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل، سواء خرج منه حيا أم ميتا. ثانيا الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، انتبه، دم خارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، فهذا إن كان في حال الحياة فهو نجس لكن يعفى عن يسيره، نجس لكن يعفى عن يسيره. مثل ايش؟ حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، ها؟ البعير، صح؟ البعير. طيب الغنم هي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا نقول نجس لكن يعفى عن نسيته. هذا اثنين. الثالث الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكمه؟ دم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، فهذا طاهر، طاهر ولا يجب غسله، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس، لكنه يعفى عن يسيره. طيب كم هذه؟ أربعة. كم كم هذه؟ كم ذكرت من قسم؟ ثلاثة. طيب من يستطيع يعيدها؟ نعم تفضل. طاهر، بحياة وبعد الموت ما حكم هذا الدم؟ هذا طاهر كثير ويسير، يستثنى من هذا دم الإنسان فإنه عند أكثر أهل العلم نجس لكن يعفى عن يسير. طيب هذا واحد، ما هو كذلك كذلك معناها ما قسمناها. القسم الثاني، نعم يكون نجسا، لا نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى. طيب الثالث، نعم كثير وقليل ولا يعفى عنه. طيب أحسنت، اسرع. الرابع، الدم الخارج من السبيل، من سبيل الآدمي، يعني خارج من الدبر أو من الذكر، فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل. فهذه أربعة أقسام في الدماء. طيب نقبل سؤاله هذا بدون ورقة يا جماعة، ما هو تعقيب هذا جديد ذا الشيء. طيب للفائدة نقبله. طيب نقول ان الدم الخارج من الانسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، كدم الرعاف ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الانسان فانه لا ينقض الوضوء، كالقي والدم وماء الجروح وغيرها. نعم.
يقول السائل، ما هي أقوال المذاهب الأربعة، السواك والصحيح في الصيام، وما هو الصواب من أقوالها؟
أما الصواب فعندي منه علم، وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم. الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا
يقول السائل، ما حكم من قدر ثلاث أجنبية منه في رمضان، هل يجب عليه القضاء عنه لأنه قبلها فقط؟
هذا الرجل الذي قبل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأتي بحكمة الصوم، لأن هذا الرجل فعل الزور، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن فعل ذلك مكرها إياها على ذلك فقد اجتمع في حقه فعل الزور والجهل، فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك، ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يفسد، بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه. وعلى هذا المقدم للسؤال أن ينصح هذا الرجل الذي وقع من هذا الأمر، وأن يأمره بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا الفعل محرم ويؤدي إلى أن يتعلق القلب بالمخلوقين وينسى ذكر الله تعالى، ويحصل بذلك الفتنة العظيمة. نعم.
يقول السائل: كيف يكون رجال الحديث كلهم ثقات ويكون الحديث ضعيف الإسناد؟
نعم، هذا غير صحيح أن يكون كل الرجال ثقات والحديث ضعيف الإسناد، غير صحيح بالنسبة لرجال الإسناد. أما بالنسبة للسند فقد يكون ضعيفا في أن يكون الرجال كلهم ثقات ويكون الحديث معلقا أو مرسلا أو منقطعا، وقد يكون الرواة كلهم ثقات ومتن الحديث ضعيف بحيث يكون شاذا أو معللا بعلة قادحة. والمهم أنه ينبغي لطالب الحديث أن يعلم بأن صحة الحديث ليست محصورة في ثقة الرجال، بل لابد لصحة الحديث من شروط خمسة، وهي أن يكون السند متصلا، وأن يكون الراوي عدلا، نعم، أن ضابطا، وأن يكون المتن غير معلل ولا شاذ. فهذه خمسة شروط. وهنا يجب أن ننتبه إلى أن بعض الناس المخرجين للأحاديث يعتمدون كثيرا على ظاهر الإسناد، فيصححون الحديث من غير أن ينظروا إلى علله، وقد يكون هذا الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة قد يكون معللا بعلة توجب رده. وعلل الحديث كثيرة، وعلم العلل من أدق علوم الحديث وأعمقها، ولهذا لا يدركه إلا الجهابذة من المحدثين، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. فعلى الإخوة الذين يعتنون بالأحاديث وتخريجها أن يلاحظوا هذه المسألة، لأن رأينا من علماء كبار في عصرنا هذا، رأينا منهم أخطاء في هذه المسألة، بحيث ينظرون إلى ظاهر السند ثم يحكمون على الحديث بالصحة من ظاهر هذا السند بقطع النظر عن متن الحديث، وهذا خلل كبير. هنا
يقول السائل:
مغربة الشيخ، إني والله أحبك بالله. الصواب يا عبد العزيز، اقر
فضيلة الشيخ،
حذك التاء لا تضم.
فضيلة الشيخ
خطأ، ها؟ فضيلة الشيخ ولا لا؟ ترى أنا أحكي كلامه ما عاد أقولها لنفسي. يقول: فضيلة الشيخ، لأنه منادى، والمنادى المضاف إيش؟ وش يكون؟ المنادى المضاف منصوب، يجب نصبه، تقول يا عبد الله ولا تقول يا عبد الله، واضح؟ طيب، ولكن يقولون إن حجج النحاة من جنس جحور اليربوع، يجد النحوي له مخرجا. يقدر عبد العزيز مثلا يقول إنه يريد أنت فضيلة الشيخ، فيكون خبرا إيش لمبتدأ محذوف، ولكن هذا خلاف ظاهر الكلام. نعم.
فضيلة الشيخ إني والله أحبك كفلا طيب. وأحب الحاضرين كذلك كفلا. والسؤال
جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يحبه كما أحبنا فيه.
السؤال يقول هل نحن مؤاخذون برؤية النساء في هذا الحرم وخارجه، رغم أن النظرات تكون من غير قصد الشهوة والتمثل، وكان زلة العين، رغم أن النساء كن اللائي كن اللواتي يجدن نظر الإنسان لهن قصرا.
نعم، الحقيقة أن مشكلة النساء في هذا المكان مشكلة كبيرة، لأن من النساء من يحضر إلى هذا المكان الذي هو مكان عبادة وخضوع، يحضر على وجه يفتن من لا يفتتن. تأتي المرأة متبرجة متطيبة، وربما يبدو من حركاتها أنها تغازل الرجال، وهذا أمر منكر في غير المسجد الحرام، فكيف في المسجد الحرام؟ ونصيحتي لمن يسمع منهن ومن لا تسمع، فلتؤدى إليها هذه النصيحة من جهتكم، أن يتقين الله تعالى في أنفسهن، وأن يحترمن بيت الله عز وجل من وقوع المعاصي فيه. وعلى الرجال إذا رأوا امرأة على وجه غير سائغ، عليهم أن ينصحوها وينهروها، أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها ونهرها. والناس والحمد لله ولله الحمد فيهم خير، ولكن مع هذا نقول إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر ما يستطيع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فعليه أن يغض بصره ما استطاع، لا سيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة، فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر. والناس في هذا الباب يختلفون اختلافا كثيرا. نعم.
يقول السائل إن أحد الخطباء يقول أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم، لما يبلغ المسلمين هناك من تحتك في الحرمات ولحال المسلمين أيضا، ويقول أن لم يكن الجهاد فرض عين الآن فلن يكون فرض عين حتى في يوم الساعة، فما رأي الشيخ؟
رأيي أولا أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون فرض عين على كل أحد كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا شيء مستحيل، بل هذا مخالف لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فالله تعالى نفى أن ينفر المؤمنون كافة، بل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ولأن الدين الإسلامي ليس هو الجهاد فقط، بل هناك جهات أخرى من الإسلام يجب أن تكون قائمة، فلا يمكن أن يدع الناس كلهم المصالح الإسلامية ليقوموا بالجهاد في الجبهة. ولكن نعم، قد يكون واجب وجوب عين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم نعم قد يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي وجب على من له قدرة. وهذا شيء معروف عند أهل العلم، ولكن الجهاد في أفغانستان بخصوصه لم يتبين لي حتى الآن أنه فرض عين، ولكنه بلا شك جهاد إسلامي، جهاد يراد به فيما هو ظاهر أن تكون كلمة الله هي العليا، ويراد به حماية بلاد المسلمين من أعداء المسلمين. والحقيقة أن الجهاد وحماية بلاد المسلمين ليس في أفغانستان فحسب، بل هناك جهات أخرى من بلاد المسلمين فيها قتال، وفيها انتهاك لحرمات الله عز وجل، وفيها اعتداء ظاهر على المسلمين، ولكن المسلمين لم يختلوا ويدعوا الجهاد إلا بسبب ركونهم إلى الدنيا وترفهم وعدم مبالاتهم. وإني لا أحيي الروح الطيبة التي كانت من بعض الشباب فيما يتعلق بأفغانستان، فإن من الشباب من لديه الجرأة والإقدام العظيم، حتى إن بعضهم يقول أنا أريد أن تفتيني بأن الجهاد فرض عين حتى لا تحرمني الشهادة في سبيل الله. هذا وهو شاب بمكتمل العمر، مكتمل العمر ومقتبل الشباب، وهذا يدل على نية صادقة. وإني أبشر كل من تمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله ولم يمنعه من ذلك إلا مانع شرعي، أبشره بأنه يكتب له أجر الغازي في سبيل الله وإن مات على فراشه.
سؤالنا
يا
فضيلة الشيخ، ما حكم متابعة الإمام المصحف في قيام الليل؟
اكتب 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 السؤال. نعم.
يقول السائل، ما حكم متابعة الإمام في المصحف؟
نعم، متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف ليتابع قراءة الإمام، وهذا إن احتيج إليه بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين أمسك المصحف حتى ترد علي إن أخطأت، فهذا لا بأس به لأنه لحاجة. وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فإنني لا أراه، لا أرى أن الإنسان يتابع الإمام في المصحف، لأنه يفوت مطلوبا ويقع في غير مرغوب فيه. ما هو المطلوب الذي يفوته؟ النظر إلى موضع السجود، ثانيا وضع اليدين على الصدر وهو من السنة ويقع في غير مرغوب فيه، وهو الحركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ووضعه، وهذه كلها حركات لا حاجة إليها. وقد قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن إليها حاجة مكروهة، لأنها تنافي كمال الخشوع، بل قال بعض العلماء إنها حركة تبطل الصلاة بالنسبة لحركة البصر، لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره، ومن أول السطر الثاني إلى آخره، وهلم جرى، مع أن فيه حروفا كثيرة وكلمات كثيرة، فيكون حركة كثيرة للبصر، وهذا مبطل للصلاة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم. فنصيحتي لإخواني أن يدعوا هذا الأمر وأن يعودوا أنفسهم الخشوع بدون أن ينظروا إلى المصحف. نعم.
أقول
السائل هل يجوز للمصحف من يشعر أثناء الأذان صلاة الأذان صلاة التشهد؟
والإنسان
إذا تابع المصحف دب أكثر قد
ينشغل عن
الصلاة ويفكر ويتحمل الآثام
أكثر.
لا أبدا أبدا ما هو صحيح، هذا مو صحيح أبدا، حصل لك لأنك اعتدت عليه. طيب يقول هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد الأذان؟ والجواب إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعده بعد الأذان، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان المؤذن يؤذن بالتحري وليس يشاهد الفجر فإن الاحتياط أن لا تأكل بعد سماع الأذان، ولكن الجزم بأن هذا أي الأكل بعد الأذان الذي يكون مبنيا على التحري الجزم بأن صومه فاسد غير مستطاع لديه، لأن الفجر لم يتبين تبينا يمتنع معه الأكل، ولكن لا شك أن الاحتياط أن يتوقف الإنسان إذا سمع أذان الفجر. نعم.
يقول السائل
ما فيه امساك، امساك هو ترك الأكل. نعم.
يقول السائل ما حكم تقبيل المحارم وهل يجوز للمرأة أن
تصافح
أخاها الذي لا
يصلي؟ نعم، تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد لكن من أجل التقصيب، أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو بالمصاهرة، أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاع ربما يقع، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به، وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا، أو للأم مع ابنها فإن هذا أمره أسهل، لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وهي مريضة فقبلها على خدها وقال لها كيف أنت يا بنية. طيب فيه مصافحة الأخ الذي لا يصلي، نقول مصافحة الأخ الذي لا يصلي من حيث المصافحة لا بأس بها، لكن من لا يصلي يجب هجره، فلا يسلم عليه ولا يصافح حتى يعود إلى الإسلام فيصلي. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل الاعتكاف
كيف فضيلة الشيخ؟
فضيلة الشيخ.
نعم.
فضيلة الشيخ هل الاعتكاف يبدأ من يوم 21 أو من أنب الليلة؟ نرجو التوضيح.
نعم. إيش أعد تعيد؟
يقول هل الاعتكاف يبدأ من يوم 21 أو من الليلة؟ نرجو التوضيح.
جمهور أهل العلم على أن ابتداء على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر يوم 21، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر يوم 21 مستدلا بحديث عائشة فلما صلى الصبح في البخاري دخل معتكفا، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدئ من متى؟ من غروب الشمس ليلة 20. طيب ودنا نحدد وقت يا جماعة، لأنه بتقلنا على هذا يمكن يدنا الظهر وحنا بهذا، لا ما في ساعتين، ساعتين كم الحين راح؟ ها؟ بدأنا من متى؟